خلاصة ما ذكره صدر الأفاضل في التعليق على بيت أبي العلاء المعري أن مراد أبي العلاء أن الشوق أضعف جسمه وأصابه بالنحود وجفف منه مادة الدم، فصار بعد ذلك قادرا على أن يبكي بكاء التفكر متى ما شاء ذلك. وعليه فتقدير الكلام: فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا. فلماذا لم يحدث مفعول المشيئة مع وقوعه شرطا وصلاحية الجزاء للدلالة عليه؟ فيجيب الصدر الأفاضل بأن ذلك لم يحصل ولم يرتكبه الشاعر عليكم السلام ورحمة الله، لأن في نسبة فعل المشيئة إلى بكاء التفكر غرابة، و ذكرنا أنه في مورد الغرابة لا يحسن الحذف بل إنما يحسن الذكر. اعترض الخطيب القزويني على ما ذهب إليه صدر الأفاضل بما حاصله أننا لا نسلم أن مفعول فعل المشيئة لم يحدث هنا لأجل الغرابة، وبالتالي فهذا البيت لا يصلح شاهدا لما نحن فيه، وإنما سبب ترك الحذف هو عدم الصحة، وكلامنا وفي عدم الحفظ. توضيح ذلك أن الشاعر لو أراد أن يحذف مفعول فعل المشيئة لما كان الجواب المذكور في الجملة الشرطية صالحا للدلالة عليه ومعينا له. وعند عدم الدليل والقرينة فيكون المقام مقام وجوب الذكر لا مجرد حسن الذكر. يعني شوف، نحن ماذا ذكرنا؟ أن النحاة قالوا شرط صحة الحدث ما هو؟ وجود الدليل والقرينة. البلاغيون بما أن الصحة عندهم هي بمعنى الحسن، قالوا هناك شرط آخر، ما هو؟ أنه مضافا إلى وجود الدليل عليكم السلام ورحمة الله، مضافا إلى وجود الدليل لابد أن يكون أن لا يكون هناك غرابة. الآن الخطيب القزويني يدعي أن في بيت أبي العلاء الذي فقد هو الدليل، فلذلك لم يحدث الشاعر، لأنه وجدت الغرابة فلذلك لم يحدث. بعبارة ثانية، لم يحدث أبو العلاء لأن الحذف ليس جائزا. لماذا ليس جائزا؟ لأنه في اللغة العربية لا يجوز الحذف إلا لدليل، والدليل مفقود. لا أنه لم يحذف لعدم حسن الحذف، طبعا نحن عندما نبحث عن الحسن وعدم الحسن هذا يعني أننا فرغنا سابقا عن أن الشرط أصل الصحة موجود. فأنت يا صدر الأفاضل ادعيت أن في بيت أبي العلاء ترك الحذف لعدم الحسن، هذا يعني أنك فرغت سابقا عن أن شرط الصحة الذي هو الدليل موجودا، والحال أنه ليس كذلك. فإذن هذا لا شاهد لنا في، لا شاهد فيه لما نحن فيه. إن قلت كيف لا يوجد الدليل والحال أن مفعول المشيئة هو البكاء التفكري، والجزاء ما هو؟ بكيت أو بكيت تفكرا، هو البكاء التفكري. فالجزاء والمفعول واحدا، فبإمكاننا أن نحذف أحدهما على أن ننصب الآخر قرينة عليه. إذا نشوف سير المطلب، الخطيب يقول هنا لم يحذف الشاعر لأنه لا يجوز له أن يحذف، لأنه لو حذف لارتكب أمرا ممنوعا منه، لا وقع في مخالفة أمر أو في ارتكاب أمر غير جائز محكوم بعدم الجواز، وهو الحذف، لأن الحذف إنما يجوز إذا يوجد دليل ولا يوجد دليل. الآن الإشكال عليه ما هو؟ كيف تقول لا يوجد دليل والحال أن الجزاء ومفعول المشيئة واحدا؟ هذا لو شئت، لأن معنى الكلام على ما بيناه يوم أمس ما هو؟ لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فالمفعول والجزاء واحدا، فكيف تلتزم بأنه لا يوجد دليل؟ يجيب الخطيب عن هذا السؤال بما حاصله أننا لا نسلم أن مفعول فعل المشيئة هو البكاء التفكر، بل مفعول فعل المشيئة هو البكاء الحقيقي، وذلك لأن ما نفهمه من البيت أن أبا العلاء أراد أن يقول إن الشوق الذي أضعفني وأتعبني وأصابني بالنحول وجفف مني مادة الدموع جعلني غير قادر على بكاء الدموع إذا أردته، إذا رغبت به، وإنما صرت قادرا على مجرد البكاء التفكري، يعني مجرد اللوعة والتحسر والأسى وما إلى ذلك. هذا هو المراد من البكاء التفكري. فما فهمه صدر الأفاضل من البيت في غير محله. الفرق الآن بين تفسير الخطيب للبيت وتفسير صدر الأفاضل ما هو؟ صدر الأفاضل ماذا قال؟ كلاهما الخطيب والصدر الأفاضل انطلقا من هذه النقطة، أن صدر البيت يوجد فيه اعتراف من الشاعر بأن الشوق جفف مادة الدم، ولكن النتيجة التي ترتبت ما هي؟ صدر الأفاضل يقول بعد أن جفف الشوق مادة الدمع ماذا؟ صرت قادرا على البكاء التفكري. الخطيب ماذا يقول؟ بعد أن جفف الشوق مادة الدمع صرت غير قادر إلا على البكاء التفكري. هذا هو الفرق بين التفسيرين. إذا نشوف صدر الأفاضل الذي ترتب على جفاف مادة الدم عنده ما هو؟ القدرة على نوع جديد من البكاء. الآن عند الخطيب الذي ترتب على جفاف مادة الدم هو العجز إلا عن هذا النوع من البكاء. يقول التفتازاني: وتفسير الخطيب أولى وأصح. لماذا؟ لأن البكاء التفكري قد يحصل ممن لم تجف عنده مادة الدموع. الآن أنا لست مشتاقا وأستطيع أن أبكي بكاء التفكر، فبكاء التفكر هذا النوع من البكاء لا يتوقف على جفاف مادة الدمع. فلا يتوقف البكاء التفكري على ما ذكره أبو العلاء في صدر البيت، وهو: لم يبق للشوق غير تفكري. وإنما الذي يترتب على جفاف مادة الدمع هو عدم القدرة على درس الدموع، عدم القدرة على البكاء الحقيقي، وهذا هو ما بنى عليه الخطيب. الآن نأتي بمثال. مثلا الآن لنفترض هكذا، أنا قلت أنت لديك دينارين أو ديناران أو 10 دنانير، فجئت أنا وسلبتك كل الدنانير إلا دينارا واحدا، فما الذي يترتب على ذلك؟ هل يترتب على ذلك أنك صرت قادرا على الشراء بدينار، أم يترتب على ذلك أنك لم تعد قادرا على الشراء إلا بدينار؟ ليش؟ لأن القدرة على الشراء بدينار كانت حاصلة حتى قبل أن أسلبك، فهي لا تتوقف ولا تترتب على هذا السلب. وهنا هكذا الشوق نهب من الشاعر كل شيء إلا التفكر، فما الذي سيترتب عليه؟ لا يمكن أن يترتب عليه القدرة على بكاء التفكر، وإنما سيترتب عليه عدم القدرة على شيء آخر غير بكاء التفكر. وعليه فالأصل في عز البيت: فلو شئت أن أبكي دمعا بكيت تفكرا. هذا هو معنى البيت بحسب ما أراده أبو العلاء. لو شئت أن أبكي دمعا، لو شئت أن أبكي بكاء حقيقيا لما استطعت، بل لا أجد نفسي إلا وأنا أبكي بكاء التفكر. وحينئذ فتغاير الجزاء مع مفعول المشيئة، لأن الجزاء هو البكاء التفكري، ومفعول المشيئة على تفسير المصنف ما هو؟ البكاء الحقيقي. فلو حذف مفعول المشيئة لما كان الجزاء قادرا على تفسيره وتعيينه، فكان حذفا بلا دليل، وهو حذف غير جائز. فأبو العلاء لماذا ترك الحذف؟ لا لعدم حسنه، بل لعدم جوازه. وحينئذ فلا شاهد لنا فيما نحن فيه، لأن تعلق المشيئة بالبكاء الحقيقي لا غرابة فيه. ونحن كلامنا عن أي شيء؟ عن حذف مفعول المشيئة، أو عن ترك حذف مفعول المشيئة لأجل الغرابة، وهنا لا يوجد غرابة، ولم يكن الترك مستندا إلى الغرابة، بل كان مستندا إلى عدم الدليل. إذن هذا ما ذكره الخطيب القدير. إذن خلاصة المطلب: جزاء عز هذا البيت عند صدر الأفاضل هكذا: لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا. ف فبنظر صدر الأفاضل الجزاء ومفعول المشيئة شيء واحد، فالجزاء صالح للدلالة على مفعول المشيئة لو حدث، ولكن مع ذلك وتعلق فعل المشيئة ببكاء التفكر غريب، ولكن مع ذلك فأبو العلاء لم يحدث. لماذا لم يحدث؟ فبرر ذلك الصدر الأفاضل بأن عدم الحذف هنا لمكان عدم الحسن الناشئ من الغرق. المصنف فارق النقطة الأساسية التي انطلق منها، ما هي؟ أنه قال مفعول فعل المشيئة ليس هو البكاء التفكري. لماذا؟ لأن العجز أو القدرة على البكاء التفكري لا تترتب على ما ذكره في صدر البيت، وإنما الذي يترتب عليه هو العجز عن كل شيء إلا عن البكاء التفكري. فمفعول المشيئة حينئذ هو بكاء الدموع، وبكاء الدموع هو البكاء الحقيقي، ولا غرابة في تعلق فعل المشيئة به. فعدم حذفه ليس لأجل أن المورد مورد غرابة، وإنما عدم حذفه لعدم وجود الدليل لو فرضنا أنه حدث، لأن الجزاء صار مغايرا لمفعول فعل المشيئة. هذا تمام الكلام فيما ذكره الخطيب بشرح التستاذان. إذن هذا ما فهمه التفتازاني بحق من كلام الخطيب. وعبر الخطيب عن هذا المطلب بعبارة مختصرة قال فيها: وأما قوله، ثم أتى بالبيت، وأما قوله كذا وكذا فليس منه، لأن المراد بالأول يعني بمفعول فعل المشيئة البكاء الحقيقي. هذه العبارة تتماشى على هذا التفسير الذي ذكرناه سابقا. خطيب ماذا؟ النقطة الأساسية التي انطلق منها الخطيب ما هي؟ كما قلنا أنه قال مفعول فعل المشيئة ليس هو البكاء التفكر، وحينئذ فلا غرابة ولا يصلح الجزاء للدلالة عليه. خالف بعض شراح كلام الخطيب فيما شرح به التستاذاني هذه العبارة، فقال: العبارة المذكورة تشير إلى مطلب آخر. فإن الخطيب لم يرد أن يناقش في جعل هذا البيت مثالا لترك ذكري عفوا لترك حذف مفعول المشيئة لأجل الغرق. إذن شوف التفتازاني ماذا قال. قال هذه العبارة، الخطيب نظر إلى كلام صدر الأفاضل، صدر الأفاضل ماذا قال؟ قال هذا مفعول فعل المشيئة ولم يحذف. فصدر الأفاضل ماذا زعم؟ زعم أن هذا البيت شاهد لعدم حذف مفعول المشيئة بسبب الغرق. فجاء الخطيب بزعم التفتازاني ورد عليه بهذا الرد. الآن هذا البعض ماذا يقول؟ يقول أصلا كلام الخطيب ليس ردا على صدر الأفاضل، بل نظر إلى مطلب آخر، وهو حذف مفعول فعل المشيئة. شوف نحن سابقا ذكرنا قاعدتين. القاعدة الأولى: يجوز حذف مفعول فعل المشيئة إذا وقع شرطا. المطلب الثاني: لا يجوز حذف مفعول فعل المشيئة إذا وقع شرطا عندما يكون هناك غرابة. التفتازاني قال الخطيب يرد على من جعل هذا البيت مثالا للقاعدة الثانية. هذا البعض ماذا يقول؟ يقول الخطيب يريد أن يرد على من جعل هذا البيت مثالا للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى ماذا يوجد فيها؟ حذف أو ترك الحذف؟ حذف. القاعدة الأولى ماذا كانت؟ أنه يجوز لك حذف مفعول فعل المشيئة إذا وقع شرطا. القاعدة الثانية بمثابة استثناء، لا يجوز لك الحذف عند الغرابة. التفتزاني بحسب ما فهم من كلام الخطيب، فهم منه أن الخطيب يرد على من قال هذا مثال لعدم جواز الحذف، لعدم حسن الحذف. هذا البعض ماذا يقول؟ يقول الخطيب يريد أن يرد على من جعل هذا البيت مثالا على الحذف. توضيح ذلك على حذف مفعول فعل المشي، توضيح ذلك أنه قد يتوهم أو قد توهم أن بيت أبي العلاء فيه حذف لمفعول فعل المشيئة لأجل الغرابة، عفوا لأجل البيان بعد الإبهام. أين هو هذا المفعول المحذوف؟ يقول تفكرا، لأن الأصل ما هو؟ لو شئت أن أبكي تفكرا لبكيت تفكرا، أو أن الأصل لو شئت أن أبكي دموعا لبكيت تفكرا. إذن المفعول محذوف، فماذا قال الخطيب في رده، في رد هذا التوهم أو هذا المتوهم؟ فقال هذا البيت لا يصلح شاهدا لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو حذف مفعول فعل المشيئة، وما حذف في البيت هو مفعول أبكي وليس مفعول فعل المشيئة. فشوف العبارة الآن، ماذا نفهم من عبارة الخطيب؟ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي، أي لأن شوف لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي، يعني لأن المراد من أن أبكي يعني أن أبكي دمعا، والمحذوف ما هو؟ هو مفعول البكاء وليس مفعول المشيئة. إذن هذا رد الخطيب. إذن الخطيب ليس ناظرا إلى القاعدة الثانية، وإنما هو ناظر إلى القاعدة الأولى. طبعا الرد على ذلك ما هو؟ الرد على هذا واضحا، تفتزاني لم يذكره، لكن أولا هذا خلاف الظاهر من عبارة الخطيب المذكورة. لأن عبارة الخطيب لو كان الخطيب يريد أن يرد على من زعم أن الحذف هنا حذف لغرض البيان بعد الإبهام لكان قال لأن المراد لكان قال لأن مفعول البكاء حذف اختصارا وليس لغرض البيان بعد الإجمال. مهما كان المفعول، لا يتوقف حينئذ الرد على أن يكون مفعول أبكي هو الدمع. فلما أصر الخطيب في عبارته على أن المراد من البكاء هو البكاء الحقيقي، فهمنا أن مقصوده شيء آخر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لو كان الخطيب أراد أن يرد على من زعم دخول هذا البيت في القاعدة الأولى لكان ذكره بعد القاعدة الأولى مباشرة. لماذا أخره إلى ما بعد القاعدة الثانية؟ فأيضا هذه مخالفة أخرى للظهر. إذن الأول ننظر، الاعتراض الأول أننا ننظر إلى نفس عبارة الخطيب لا تساعد على المطلب الذي أراده هذا البعض. ثم مع قطع النظر عن ذلك، لو كان الخطيب أراد أن يرد على من زعم أن هذا البيت مثال للقاعدة الأولى، فلماذا أخره وفصل بينه وبين القاعدة الأولى بالقاعدة الثانية؟ كان مباشرة قال هذه القاعدة هكذا، مثاله قوله تعالى لو شاء لهداكم أجمعين وليس منه، فلماذا أخره إلى ما بعد ذكر القاعدة الثانية؟ هذا مخالف للظهور. هذا مضافا إلى أننا نقطع بأن الخطيب بصدد الرد على صدر الأفاضل، وعبارته التي في الإيضاح كالصريحة في ذلك، فحينئذ لا يصغى إلى كلام هذا البعض. لذلك قال هذا ناشئ من سوء الفهم وقلة التأمل. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى. إذن خلاصة المطلب أن المفعول قد يحذف لغرض البيان بعد الإجمال، ويكون ذلك في مفعول فعل المشيئة عندما يقع شرطا، وعندما لا يكون هناك غرابة. مفعول فعل المشيئة، فعل المشيئة يعني شاء، المشيئة ما هي الإرادة، يعني الفعل الدال على هذا المعنى. إذن هذا تمام الكلام في هذا المطلب، فيبقى أن نقرأ العبارة. يقول ثم الحذف، ما قرأنا من البداية أو ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما من الرغبة والمحبة وما إلى ذلك. إذا وقع شرطا، عبارة الشارح توحي بأنه لا يكون ذلك إلا عند الوقوع شرطا، لكن ذكرنا أن هذا مبني على الغالب. فإن الجواب لأنه إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه، لكنه متى يحذف؟ إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به، يعني تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا. مثل ماذا؟ هذا مثال لأي شيء؟ للحذف. نحو فلو شاء لهداكم أجمعين، هذا مثال للحذف، أي لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. فإنه لما قيل لو شاء، شوف ما قال لما قيل شاء، علم السامع بوجود مفعول، ليس مجرد الفعل هو الدال على وجود المفعول المحذوف إجمالا، وإنما الذي دل على ذلك التعليق المستفاد من الوقوع شرطا. فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه، والغالب عند وقوع المشيئة شرطا أن يكون الجزاء هو عين المفعول، يعني الشرط يستدعي الجزاء، والجزاء في أفعال المشيئة بحسب الغالب هو عين المفعول، فلا نصرنا بانتظار الجزاء الذي هو عين المفعول، فهذه دلالة إجمالية على وجوده محذوفا. فالآن ننتظر الجزاء حتى يبين، حتى يرفع الإبهام، لكنه مبهم عنده. فإذا جيء بجواب الشرط صار الجواب مبينا له، وهذا أوقع في النفس. لماذا؟ لأن حصول المفعول حينئذ يكون بعد الطلب، بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريبا. هذه القاعدة الثانية، فإنه في صورة الغرابة لا يحذف، فإنه لا يحذف حينئذ، كما في نحو قوله المثال الأول الذي يرتضيه المصنف: ولو شئت أن أبكي دما أو أن أبكي دما لبكيته عليه، يعني لبكيت الدم عليه على ولدي، ولكن ساحة الصدر أوسع. فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريبا فلم يحذفه، بل ذكره ليتقرر في نفس السامع، ليتقرر نسبة هذا الفعل إلى بكاء الدم في نفس السامع ويأنس به. وأما قوله فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، فليس منه، أي ليس من أي شيء، ليس مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به، كما ذهب إليه صدر الأفاضل في ضرام الصق شرحه على ديوان أبي العلاء. ماذا ذهب صدر الأفاضل؟ من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فلم يحذف منه مفعول المشيئة، ولم يقل هذا عطف تفسير، ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا. لماذا؟ لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم، بل هو أغرب. لماذا؟ لأن البكاء في بكاء الدم على الأقل متعلق بأمر حسي. وإنما لم يكن من هذا القبيل، لأن المرخص وإنما لم يكن، يعني وإنما كان كلام الصدر الأفاضل غير صحيح، لأننا نقطع بأن مراد أبي العلاء أن المراد بالأول ليس البكاء التفكري كما هو فسره. لأن أبا العلاء كيف فسر البيت؟ لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، والحال أن مفعول البكاء الأول ليس هو التفكر، بل إنما هو الدمع البكاء الحقيقي، لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري. وحينئذ فلا يبقى دليل لو حذف، فعدم الحذف لعدم الجواز لا لعدم الحرف لا للغرابة، لأن أبا العلاء أراد أن يقول أفنان النحول، فلم يبق مني أو فلم يبق، يجوز الوجهان، فلم يبق مني غير خواطر تجول فيا، أما الدمع فزال، حتى لو شئت البكاء فمهما مريت جفوني، يعني عصرت جفوني وعصرت عيني، عطف التفسير، ليسيل منها دمع لم أجد الدمع. فالذي ترتب على إذهاب الشوق كل شيء غير التفكر هو العجز إلا عن التفكر لا القدرة على التفكر. لم أجد وخرج منها بدل الدمع، بدل الدمع التفكر. إذن أنا أطلب الدمع لكن لا يخرج الدمع لعدم وجوده، لأن الشوق أزاله، وإنما يخرج بدلا منه التفكر. فالبكاء الذي أراد أبو العلاء إيقاع المشيئة عليه، يعني الذي أراد أن يكون مفعولا لفعل المشيئة، بكاء مطلق مبهم غير معد إلى التفكر البتة، يعني قطعا. طبعا هذه بكاء مطلق مبهم، قيل هذا مخالف لعبارة المصنف، لأن عبارة المصنف البكاء الحقيقي، بكاء الحقيقي له مصداق واحد بكاء الدمع، وهذا لا إبهام فيه ولا إطلاق. بينما الشارح على ماذا حمل الكلام؟ بكاء مطلق، يعني كل أنواع البكاء. الشارح إلى ماذا قصد؟ قصد أن ما يتضمنه البيت الأول لأبي العلاء ما هو؟ لم يبق مني الشوق غير تفكري، أصلا الشوق أزال كل شيء مني، هذا مبالغة، لم يبق مني لا الدمع ولا غير الدمع. فأي نوع من أنواع البكاء يتصور أنا صرت عاجزا عنه، وإنما أنا قادر على نوع واحد، ما هو؟ بكاء التفكر. فبكاء الدمع أنا محروم منه، بكاء غير الدمع محروم منه، فقط المسموح لي ما هو؟ بكاء التفكر. طبعا ابن يعقوب يقول ما صنعه الشارح أولى، لكن المشكلة فيه أنه لا ينسجم مع عبارة الخطيب، فكأن الشارح أراد أن يعترض باعتراض مبطنا على الخطيب، أنك لو حملت البكاء على البكاء المطلق والمبهم لا على خصوص البكاء الحقيقي لكان في ذلك مبالغة أكبر. نعم، والدليل على ذلك أن أبا العلاء ماذا قال؟ أن أبكي، ما قال أن أبكي دمعا، فهو حذف، فهذا الحذف يستفاد منه التعميم مبالغة. ما صنعه الشارح أولى، لكن المشكلة أنه كيف نوفق بين شرح الشارح وبين كلام المصنف؟ المفروض أن الشارح بصدد الشرح والتفسير. طبعا وذكر ابن يعقوب بعد ذلك وجوها يمكن أن تحمل عليها عبارة الشارح حتى تصير متوافقة مع ما أراده المصنف فلتراجع. إذن بكاء مطلق مبهم غير معد إلى التفكر البتة، والبكاء الثاني مقيد معدا إلى التفكر. شوف مطلق في قباله ماذا؟ المعدة، مع أن البكاء الحقيقي هو أيضا بكاء مقيد، لأن البكاء مرة يقيد بالدموع، مرة يقيد بالتفكر، ومرة يكون مبهما مطلقا لا تقييد فيه. فلا يصلح أن يكون تفسيرا للأول. طب إذا صار هناك مغايرة بينهما فلا يصلح أن يكون تفسيرا للأول، يعني الجزاء تفسير للمفعول وبيانا له، كما إذا قلت، كما لو أنك قلت مثلا لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، فشوف الجزاء غير المفعول، ففي هذه الحالة يجب الذكر، لكن لماذا؟ لا لعدم حسن الحذف بل لعدم جواز الحذف، لأنك لو قلت لو شئت أعطيت درهمين لما لفهم لو شئت أن تعطي درهمين أعطيت درهمين، والحال أن المراد لو شئت أن تعطي درهم. كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، كذا في دلائل الإعجاز. والخطيب ناظر كما لا يخفى إلى كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ولا يمكن أن يكون مصنف كالخطيب يصنف كتابا أساسيا في البلاغة من دون الرجوع إلى المصادر والمراجع الأساسية إلى أمهات كتب البلاغة. وفي الحقيقة كل من الخطيب القزويني والسكاكي بمثابة شارح ومهذب لكلام الشيخ الجرجاني، فلذلك هذه من القرائن المقوية للاحتمال الذي ذكره التفتزاني في شرح عبارة الخطيب. كذا في دلائل الإعجاز. الآن يريد أن يتعرض الشارح لكلام هذا البعض الذي حمل كلام الخطيب على غير المراد، ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل. ما هو الذي قيل؟ إن الكلام في مفعول أبكي، يعني إن كلام المصنف في مفعول أبكي، أو عفوا نعم، إن كلام المصنف في مفعول أبكي أنه ليس محذوفا لغرض البيان بعد الإجمال، بل هو محذوف للاختصار. أي يعني لا، الكلام يعني في حرف المفعول، يعني هناك من ادعى، كأن هناك من ادعى أن مفعول أبكي في هذا البيت حذف لماذا؟ لغرض البيان بعد الإجمال. فأراد المصنف أن يرد عليه أنه لا، هذا المفعول لم يحذف لهذا الغرض بل حذف اختصارا. شوف، إن كلام المصنف في مفعول أبكي، والمراد أن البيت، ومراد المصنف من هذه العبارة أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول لغرض البيان بعد الإبهام، بل إنما حذف لغرض آخر كالاختصار. الآن انتهى المطلب، لكن الآن شوف الشارح ماذا يقول. يقول وقيل، ماذا يظهر من هذه العبارة؟ أن هناك قولا ثالثا. صار لدينا قول صدر الأفاضل، أو رابعا قول صدر الأفاضل، قول الخطيب، قول هذا البعض. الآن لدينا قول رابع. شوف، وقيل، تعال نرى مقول القول ما هو. يحتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابتي. هذا ليس عين كلام صدر الأفاضل. لذلك وقع الكلام في عبارة الشارح هذه ما المراد منها، فقيل لا، هذا ليس عين قول صدر الأفاضل. صدر الأفاضل قال حتما الأمر من هذا القبيل، أما هذا القول ماذا يقول؟ يحتمل، لكن في الحقيقة هذا ليس بشيء. يعني أن تجعل قولا، أن تجعل قولين على أساس أن واحد يقول هذا يحتمل واحد أن يقول هذا متعين، هذا خب. وقيل أيضا أن التفتزاني أراد أن يعيد كلام صدر الأفاضل حتى يبين لماذا رفضه الخطيب بدليل، وفيه نظرا. ما هو النظر؟ لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبقي، لأن ترتب القدرة على بكاء التفكر على قوله لم يبقي مني الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق. لماذا؟ لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر، كما مثلنا بمثال الدنانير. لو انتزعت منك 9 دنانير وأبقيت لك دينارا، لا يترتب على ذلك أنه لم يكن لديك قدرة على الشراء بدينار، الآن صار لديك قدرة، وإنما الذي يترتب على ذلك أنه القدرة على الشراء بأكثر من دينار انتفت لديك، وهذا نظير ما نحن فيه. وإما لذا فعن نكتفان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.